من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسن. أستكمل التعليق على السيرة النبوية على صاحب أفضل الصلاة وأتم التسليم من كتاب التاريخ الإسلامي شاكر. وكنا قد بدأنا في الكلام عن الدعوة، أو وقفنا عند الكلام عن الدعوة جهرا، أو المرحلة الثانية من مراحل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي الدعوة من جهر. بعد 3 سنوات من دعوته صلى الله عليه وسلم سرا في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، امتثل نبينا صلى الله عليه وسلم أمر ربه تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم في مرحلة أخرى من مراحل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى علانية. قلنا قبل ذلك بأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مرت بمرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة سرية، المرحلة الثانية مرحلة جهرية. المرحلة الأولى كانت المرحلة السرية واستمرت 3 سنوات، وقلنا أن هذا الأمر وقع قدرا ولم يقع اتفاق، وقع قدرا ولم يقع اتفاق. أما المرحلة الثانية من مراحل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كانت المرحلة الجهرية، وهذه حتى وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما ذكر ابن القيم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أقام بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله عز وجل مستخفيا، ثم أنزل الله جل وعلا عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فأعلن الدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد الأذى عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. والدعوة الجهرية روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس أن لما نزل قول الله تبارك تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال صلى الله عليه وسلم رأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ يعني الخيل المحاربة التي تأتي لحربكم. قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك هذا اليوم لهذا جمعتنا، فأنزل الله جل وعلا تبت يد أبي لهب وتب إلى آخر السورة. فاعلم رحمك الله تبارك تعالى أن هذا أمر الله تبارك تعالى، وهذه مشيئته، وهذا كون، وهذا قدر. فأراد الله تبارك تعالى في وقت معين أن يظهر الحق على الباطل، وأن يرفع راية التوحيد خفاقة عالية لا تندثر أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. فكانت هذه بداية الدعوة المباركة، أن وقف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونادى قريش أجمعين وأخبرهم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كافة. يقول ابن القيم رحمه الله وذلك لإعلاء كلمة التوحيد، لأنه كلما كان توحيد الله أعظم كانت مغفرة الله جل وعلا لعبده أتم، فمن لقياه تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا غفر الله تبارك وتعالى له ذنوبه كائنة ما كان، كما في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا للقيتك بقرابها مغفرة. فهذه كانت بداية الدعوة العلنية في حياته صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل في بداية هذه الدعوة بقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين يجد أن هذه الألفاظ لها مدلولات عظيمة. فقول الله تبارك وتعالى فاصدع يجد فيه القوة والصلابة والوضوح، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في دعوته إلى الله تبارك وتعالى قوي وواضح وصلب أو صلب، لا ينكسر ولا يلين، لأنه يدعو إلى الله رب العالمين. وأيضا من الأمور التي يعني نستفيدها من هذا اللفظ فاصدع ألا يخجل المؤمن من دعوته، ألا يخجل المؤمن من دعوته، ولا يخجل صاحب الحق من الحق الذي بين يديه. تصدع هو طريق الأنبياء، وهذا هو المنهج النبوي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال القائل: من جد وجد ومن زرع حصد. وبين صلى الله عليه وسلم هذا الطريق، وأدى أو قام على بيان هذا الطريق أيما بيان صلى الله عليه وسلم منذ أمر به: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقوله تبارك تعالى: وأعرض عن المشركين، فيه بيان لأن أصحاب هذه الدعوة أو صاحب هذه الدعوة سيلقى أذن وسيلقى اعتراض من هؤلاء الذين أشركوا بالله تبارك تعالى في أسمائه وفي صفاته وفي ربوبيته وألوهيته. هؤلاء الذين عاشوا على الشرك ومنهم من مات عليه سيحاربون هذه الدعوة: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. والإعراض عن المشركين المقصود به الإعراض عن أذاهم والإعراض عن تفويضهم وتخذيلهم وتخويفهم، لأنهم يخوفون الناس منهم ويخوفونهم بغير الله تبارك وتعالى. لذلك كان قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، كان رباطا على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مهما واجه في سبيل نشر هذه الدعوة فإنه سيتحمل صلى الله عليه وسلم. فكان قوله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر، أمر شاق عليه صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم تحمل ذلك الأمر وقام به خير قيام بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا نظرت إليه صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف، إذا نظرت إليه صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالجهر إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن الأمر لم يكن سهلا ولم يكن هينا، فإن هناك أعداء تربصوا به صلى الله عليه وسلم، كفار مشركون لا يريدون الخير ولا يريدون الهدى ولا يريدون النور، لم تلق قلوبهم لم يلق هذا الإسلام في قلوبهم مكانا ولا محلا، بل كان للشرك وعبادة الأصنام والأوثان النصيب الأكبر. لذلك حاربوا وصبوا بل وآذوا في سبيل الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لأن هؤلاء المشركين قاموا بأذاه صلى الله عليه وسلم وأذى أصحابه صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأت السيرة النبوية وسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ هؤلاء مع الدعوة في أولها وفي بدايتها، وجدت أن أساليبهم في محاربة الدعوة كانت أساليب كثيرة، سنذكرها حتى نتعلم منها، لأن هذه الأساليب أساليب الكفار والمشركين وأعداء الدين، هذه الأساليب لا تتغير ولا تتنوع، قد تتغير أسماؤها لكن لا تتغير صفاتها، قد تتغير في مسماها لكنها حقيقة واحدة، هي حرب على دين الله تبارك وتعالى وصد عن سبيله جل وعلا. فكانت أول هذه الأساليب التي استخدمها المشركون في محاربة الدعوة، وهي أن طلبوا من عمه أبي طالب أن يحد من نشاطه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يقلل من العمل لنشر هذه الدعوة ومن العمل لدين الله تبارك وتعالى، فطلبوا منه أن يكف عن دعوته وأن يمتنع أو أن يقلل من ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم وقف صلبا صلى الله عليه وسلم وامتنع عن كل العروض والإغراءات التي قدمت إليه. وبهذه المناسبة حديث: والله يا عمي لوضع الشمس في يساري والقمر في يميني على أن أترك هذا الأمر ما تركته، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، لأنها كانت نوع من المفاوضات التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلها بأن يتنازل شيئا ما عن هذا الدين وعن هذه الدعوة. وكذلك أهل الحق أبدا دائما وأبدا، فإنهم دائما مستمسكون بالحق الذي هم عليه، صابرون محتسبون، لا يخافون في الله تبارك تعالى لومة لائم. فهنا استخدموا هذا الأسلوب، وهو استخدام عمه في الضغط عليه، في الضغط عليه، لكنه لم يفلح هذا الأسلوب معه صلى الله عليه وسلم. فاستخدم أهل الشرك أساليب أخرى، منها محاربة الدعوة بإشاعات واتهامات باطلة له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولأصحابه، فقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه ساحر، وقالوا عنه مجنون، وقال الله تبارك تعالى مثبتا ذلك في كتابه: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، إنك لمجنون. وقال الله تبارك تعالى ما أنت بنعمة ربك المجنون. وقال الله جل وعلا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. فاتهموه بأنه صلى الله عليه وسلم مجنون وأنه ساحر وأنه كاهن، واتهموه صلى الله عليه وسلم بأنه جاء بأساطير الأولين. قال الله جل وعلا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. واتهموه صلى الله عليه وسلم بأن القرآن عند الله إنما هو من عند البشر، وأن بعض الروميين علمه إياه صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك نجار روميا علمه صلى الله عليه وسلم بقايا من أهل الكتاب أو آيات من كتب أهل الكتاب، فصار يعلمه إياه فصار يتحدث إلى الناس بها. قال الله جل وعلا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهذا الذي اتهموه به كان روميا ليس عربيا أعجميا، وهذا اللسان الذي جاء به صلى الله عليه وسلم لسان عربي مبين. قال الله تبارك وتعالى مبينا جهالتهم وعمايتهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. عندما يروا المتمسكين بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون عنهم ضالون خارجون إرهابيون متطرفون رجعيون راديكاليون متخلفون. هؤلاء أو هذه كلها صفات لهذه الفئة ولهذه الجماعة المؤمنة التي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لأنهم خرجوا عن قوانين هذه السلطة الحاكمة في هذا الوقت، لأنهم خرجوا على العادات والأعراف والتقاليد، خرجوا على شريعة القوم التي كانوا يتحكمون إليها، فصاروا بذلك خارجون على القانون، صاروا بذلك شرذمة القانون، صاروا بذلك من المتطرفين والإرهابيين وغير هذه التهم الباطلة التي كانت تلقى عليه صلى الله عليه وسلم. من الأساليب التي استخدمها هؤلاء أيضا في محاربته صلى الله عليه وسلم أسلوب السخرية والاستهزاء والضحك والغمز واللمز بل والتعالي على المؤمنين. وبين ربنا تبارك وتعالى أن هذا هو أسلوب هذه الفئة الخسيسة، فقال الله جل وعلا وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فهذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه أن كل الأمم الكافرة تستهزئ بأنبيائها. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. أيضا الإكثار في القرآن الكريم من الحث على صبر هؤلاء على الصبر على هؤلاء، فقال الله جل وعلا اصبر على ما يقولون. ليس هذا فحسب بل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني لا تنشغل بأقوالهم ولا تنشغل بأفعالهم وانشغل بما خلقت له، فأنت لك رب ولك إله ناصرك ومعينك، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني أظهر العبودية لله تبارك وتعالى. وهذه رسالة لأبناء الصف الإسلامي كله في كل زمان وفي كل مكان، إذا ما بلهمت الخطوط وتشابكت الخيوط وتكلم الناس وأهرب الناس بما لا يعرفون، فابقوا أنتم على مكانكم ثابتين مستمرين على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم مصبرا إياه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. من الأساليب أيضا الذي استخدمه أهل الشرك والكفر والبدعة أسلوب التشويش. كان المشركون يتواصلون فيما بينهم بافتعال ضجة عالية وصياح عندما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن هو أحد من أصحابه، حتى لا تصل معاني القرآن إلى القلوب وحتى لا تصل معاني القرآن إلى العقول. قال الله جل وعلا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، حرفوا معانيه حرفوا نصوصه، يخرج منكم دجال كذاب أشر يحرف نصوص القرآن ويأتي بآيات القرآن فاضعها في غير موضعها ويتكلم عن القرآن الكريم بأقبح الكلمات وأقبح الكلمات. لذلك قال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يريدون أن يشوشوا عليه ويريدون أن يحجبوا الناس عن سماع كلام الله جل وعلا. فكان هذا الأسلوب الرخيص من هؤلاء المارقين الكافرين في محاربة دعوته صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأساليب التي اتبع هؤلاء طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن تكون له معجزة أو أن تكون له آية صلى الله عليه وسلم، أن تكون له ميزة عن البشر. فجاءوا إلى صخرة عظيمة وقالوا يا محمد إنك إن حولت هذه الصخرة إلى جبل من الذهب أو إلى هذه الصخرة إلى جبل من الفضة آمنا بك. فلم يجبهم الله تبارك وتعالى إلى ذلك، فطلبوا منه آية أخرى، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أرأيتم إلى القمر؟ قالوا نعم. قال صلى الله عليه وسلم فانظروا إليه، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانشق القمر فكان فرقين عظيمين أو فرقتين عظيمين، فأنزل الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق القمر من المعجزات التي حتى أثبتها العلم الحديث، وكانت ناسا فضائية وغيرها من وكالات المهتمة بالفضاء قالوا بأن القمر حدث فيه انفجار بركاني فانشق إلى نصفين ثم عاد والتحم، لأن جسم القمر عليه لحام كله دائر ميدون بحيث أنه قد التحم مرة أخرى. هذا قد أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم بقوله اقتربت الساعة وانشق القمر، كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رأى هؤلاء بأذن عيونهم هذه الآية ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يصدقوا ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الأساليب التي استخدمها هؤلاء أسلوب المساومات، فحاول قريش جمع الإسلام والجاهلية في خندق واحد، هذه من عندما ييأس أهل الشرك والكفر والبدعة بما هم عليه، عندما ييأس من أهل الإسلام يحاولوا أن يتحدوا مع أهل الإسلام وأن يكون في خندق واحد، كأن يقول لماذا لا يكون هناك إسلام اشتراكي؟ لماذا لا يكون هناك إسلام علماني؟ لماذا لا يكون هناك إسلام ديمقراطي؟ لماذا لا يكون هناك إسلام رأسمالي؟ لماذا لا يكون هناك إسلام ضع ما شئت؟ ضع ما شئت. لكنهم عبثا يحاولون أن يجمعوا بين النظام الإسلامي وبين الأنظمة الأخرى في محاولة منهم إلى التقارب، في محاولة منهم إلى التقارب، وشتان شتان بين الإسلام والاشتراكية، بين الإسلام والعلمانية، بين الإسلام والليبرالية، بين الإسلام والديمقراطية. فالإسلام دين شامل، الإسلام دين شامل، وكل ميزة في هذه الأنظمة موجودة في دين الإسلام وأعظم منها، وأعظم منها. كل ميزة في هذه الأنظمة الديمقراطية ولا الاشتراكية ولا العلمانية، كل ميزة عند هؤلاء موجودة في النظام الإسلامي وأحسن منه. لذلك قلنا قبل ذلك بأن الإسلام ليس دينا صالحا لكل زمان ولا مكان، إنما لا يصلح الزمان ولا المكان إلا بدين الإسلام، لا يصلح الزمان ولا المكان إلا بدين الإسلام. أيضا من الأساليب التي استخدمها هؤلاء سب القرآن والوقوع فيه. روى البخاري ومسلم في قول الله جل وعلا ولا تنشهر بصلاتك ولا تخافت بها أن عبد الله بن عباس قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون القرآن سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. نعم، مثل ما فعل هؤلاء الذين يقعون ليلا ونهارا في القرآن الكريم والاستهزاء بشعائر القرآن والسنة النبوية، مثل ما فعل مصطفى حسين قبل ما يموت بالرسمه الكاريكاتير المشهور عن اللحية وعن النقاب وغيره ممن آذوا دين الله تبارك وتعالى ووقعوا في دين الله جل وعلا يستهزئون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل وعلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، فهم يغمزون المؤمنين والمؤمنات الملتزمين والملتزمات، لأنهم يريدون أن تكون دولة مدنية أو أن تكون دولة علمانية، ويأبى الله تبارك تعالى إلا أن يتم نوره ولو كره العلمانيون ولو كره الليبراليون ولو كره اليهود ولا النصارى، ستكون إسلامية بفضل الله تبارك تعالى. فهذا الأسلوب الخسيس، أسلوب سب القرآن والوقيع في كتاب الله والإتيان ببعض الآيات أو السور من كتاب الله تبارك تعالى ويقول هذه تناقض هذه، هذه تعارض هذه، ويبدأ يتكلم في كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لا يعرف معناه، كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن يقع في كتاب الله وأن يقلل شأن القرآن في قلوب الناس. هذا الذي يفعله هؤلاء هو الحادث الآن، هذا الأسلوب هو الأسلوب الذي يستخدمه هؤلاء الآن أحفاد العلمانية والليبرالية وغيرهم، يأتون مثلا ببعض الآيات المتشابهة من كتاب الله عز وجل يضربون بعضها ببعض، أو بعض الأحاديث التي ظاهرها التعارض، أو آية تعارض حديث، ويبدأ في بث ذلك في الناس. وأنا أحذر بهذه المناسبة ممن من هذا المدعو الذي يسمى عدنان إبراهيم، لأنه هو وإسلام بحير مدرسة واحدة لكنها وجوه متعددة، وجوه متعددة. هذا المسمى بعفان إبراهيم شيعي قح، شيعي قح، بل أكاد أجزم أنه يكره الله ورسوله، لأنه مبغض لأهل السنة، مبغض لأهل السنة، محارب لكتاب الله ومحارب لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحاد أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. يفعل فعل إسلام بحيري وإبراهيم عيسى وغيرهم ممن اجتمعت كلمتهم على حرب هذا الدين. هذا الأسلوب الرخيص، استخدام القنوات الإعلامية والبث الإعلامي في تشتيت عقائد الناس وإفساد عقائد الناس، هذا كله من الأساليب التي اتبعها أجدادهم من المشركين والمنافقين وغيرهم ممن حاربوا هذا الدين فلم تقم لهم قائمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع لهم راية ولا يحقق لهم راية، وأن يجعل كيدهم إلى بواب، وأن يجعل سعيهم إلى خسار. فإنهم كناطح صخرة يوما، كناطح صخرة يوما، لا هو كسر الصخرة، لا هو كسر الصخرة ولا هو استفاد بضربته. فنقول الإسلام دين الله تبارك وتعالى وهو حاميه، لكن هذه الأساليب نحن لابد أن نتعرف عليها لقول الله تبارك وتعالى ولتستبين سبيل المجرمين، حتى نعرف سبيل هؤلاء في الصد عن دين الله تبارك وتعالى وعن دعوة الله جل وعلا، حتى نحضر كيدهم ومكرهم ونحذر الناس من شرهم. من هذه الأساليب أيضا التي استخدمها هؤلاء الاتصال باليهود والنصارى للأخذ عنهم والإتيان بأسئلة تعجيزية. هذا فعل إبراهيم اسمه إسلام بحير، يروح يجيب الشبهات اللي عند النصارى ويجي يقراها على المسلمين. نفس القصة والله، نفس القصة، يذهبوا إلى اليهود والنصارى يأخذوا من عندهم أسئلة وشبهات حتى يرسلوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود كانوا يجاورون العرب، واليهود معروف عنهم أنهم أمة تقرأ وتكتب وأمة من أصحاب الكتب، والعرب معروف عنهم أنهم أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ومع ذلك لجأوا إلى اليهود ليأتوا بأسئلة تعجيزية. كان عندما أرسلت قريشا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفرا منهم على رأس النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ليأتوا إلى اليهود، يهود المدينة، فيأخذوا منهم أسئلة يطرحونها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت لهم اليهود سلوه عن أهل الكهف، وسألوه عن ذي القرنين، واسألوه عن الروح. فأبطل الله تبارك وتعالى إجرامهم وكيدهم وأنزل سورة الكهف، وأنزل فيها القصص الثلاث، قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فحكى ربنا تبارك وتعالى لنا قصة ذي القرنين والإجابة عن الروح وقصة أصحاب الكهف في كتاب الله تبارك وتعالى، وصارت علما وعلما وهدى يهتدي به أهل الإسلام وأهل الإيمان في كل زمان ومكان. كان هذا هو السبب أن نظرا من قريش ذهبوا إلى اليهود وأخذوا منهم بعض المسائل يسألوها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى وحيه على النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما القوم عليه من فساد الاعتقاد. أيضا من الأساليب الرخيصة التي استخدمها هؤلاء الترغيب. روى الحاكم بإسناد صحيح أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال له يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا، قال لما؟ قال ليعطوه، فإنك أتيت محمدا ثم قال عن القرآن الذي سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم والله إن لقومه لحلاوة، يعني الذي يقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو وما يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته، يعني القرآن. فأرادوا أن يغدقوا عليه المال حتى لا يتأثر بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هذه الأساليب أيضا أسلوب الترهيب. ذكر محمد بن إسحاق أن أبا جهل كان إذا سمع بالرجل قد أسلم وله شرف وله منعه جاء إلى قومه وجاء إليه وأنبه ووخزه ويقول له تركت دينك ودين آبائك، تركت دين أبيك الذي هو خير من دين محمد، لنسفهن حلم ولنضعن رأيك ولنضعفن شرفك. فكان الناس يخافون ويرتدون عن دين الله تبارك وتعالى أو يمتنعون عن الدخول بالإسلام خوفا على مكانتهم وعلى منزلتهم. أيضا من هذه الأساليب الاعتداء الجسدي، وقد تنوع هذا إلى أقسام، منها كما قال الحافظ ابن حجر قد أخرج أبو يعلى والإصدار بإسناد صحيح عن أنس قال لقد ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه، فقام أبو بكر وهو ينادي ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقالوا من هذا؟ قالوا أبو بكر. قالوا المجنون. المجنون يقول فتركوه وأقبلوا على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يضربونه. قال الحافظ ابن كثير ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من اعتداء جسدي وما يشبه ذلك كان بعد وفاة عمه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هو بمثابة الحائط أو الصد أو المانع له من هؤلاء الذين آذوه صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم قبل ذلك ما فعلوه به صلى الله عليه وسلم وصلي عند الكعبة عندما ألقوا عليه سلة جزور صلى الله عليه وسلم، وعندما قام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط بخنقه صلى الله عليه وسلم بثوبه وهو ساجد حتى جاء أبو بكر الصديق يدفعهم عنه وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وفي المرة الأولى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ودفعت عن أبيها سلة جزور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يصلي في بيت الله تبارك وتعالى أو يصلي في الكعبة. فهذه الدعوة تعرضت للكثير من الأذى، فكان صلى الله عليه وسلم أول من جهر بالدعوة. ثم تلاه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما جهر بالقرآن ووقف أمام قريش كلها يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، فأخذوه فضربوه وسحلوه على وجهه حتى أثر ذلك فيه، حتى أثر ذلك فيه كأنه رسل أحمر. وحدث هذا مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان في القصة مقال لكنها حدثت مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن ضرب حتى كان كالرسل الأحمر، حتى أن قريشا كانت تظن بأن أبا بكر الصديق قد مات في هذه الضربة أو مات من أثر هذه الضربة التي ضرب إياه. وحدث هذا أيضا مع أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه عندما رفع صوته بالقرآن فأخذوا يضربونه حتى منعهم منه العباس وقال أتدرون من هذا؟ إنه من غفار، إن تجارتكم من طريقهم، فامتنعوا خوفا على تجارتهم أن تقطع غفار عليهم الطريق، فمنعهم ذلك من ضرب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. كذلك كان الاعتداء على المواني الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود أول من أظهر إسلام شفعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والنقداء. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر منعه الله بقومه، أما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال رضي الله عنه، فإنه هانت عليه نفسه بالله وهان على قومه فأخذوه وأعطوه للولدان فجعلوا يقفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه وهو يعذب ويقول أحد أحد، يقول له يجيك الله الواحد الأحد. وكان بلال رضي الله عنه وأرضاه يعذب في رمضاء مكة في شدة الحر يلعب به الصبيان، كل ذلك حتى أعتقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأعذر الله تبارك وتعالى هؤلاء، فقال الله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والأمور المفسرين أنها نزلت في عمار لما أوذي واشتد الأذى عليه وطلب منه المشركون أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقع فيه، فسبه وتكلم بكلمة الكفر لا عن اعتقاد، إنما لينجو من هذا العذاب الذي نزل عليه. فأنزل الله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يهتم بهذا الأمر اهتماما شديدا، فكان رضي الله عنه وأرضاه يشتري الموالي والعبيد يعتقهم لوجه الله تبارك وتعالى، فاشترى بلالا كما اشترى غيره من الرقاب أصحاب من المستضعفين من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له أبوه يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك فعلت ذلك في اعتاق رقاب قوية لكان يعني رجال يمنعونك. قال رضي الله عنه وأرضاه يا أبتي إني أريد ما عند الله. فأنزل الله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. كانت هذه مرحلة من المراحل التي مرت بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة العلنية وكان هذا لون من ألوان العذاب الذي رآه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بالإضافة إلى الحرب النفسية والحرب الاقتصادية التي فرضها هؤلاء عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما رأى قريش أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجروا إلى الحبشة وأصابوا بها أمنا، وأن النجاشي قد منع هؤلاء من أن يصيبهم أي أذى، وأن الإسلام قد بدأ ينتشر بين القبائل وبدأ الناس يعرفون دين الله تبارك وتعالى، واجتمع رجال من قريش وتداولوا فيما بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم، يكتبون فيه صحيفة ظالمة، فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا ينكحوا منهم ولا ينكحوا إليهم ولا يبيعوهم ولا يبتغوا منهم، ثم كتبوا ذلك في صحيفة وتعاهدوا وتواثقوا على ذلك، ثم علقوا هذه الصحيفة في الكعبة أو في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. فلما فعل ذلك انحازت بنو هاشم وبنو عبد المطلب إلى أبي طالب في شعبه، واجتمعوا إليه عدا أبي لهب ابن عبد المطلب، حيث خرج إلى قريش، فأقام المسلمون على ذلك سنتين أو ثلاثة، لم يستطيعوا الخروج من الشعب إلا في الأشهر الحرم، وذلك بسبب الحراسة التي كانت عليهم حتى جهدوا ولا يصل إليهم شيئا إلا سرا، يعني مستخفيا به، فكان من أراد أن يصلهم وصلهم سرا، وكانت قريش تريد أن تذلهم، وقد ساءت صحتهم وبليت ملابسهم وجفت أسداء النساء من الجوع والعطش وشحبت الوجوه وذوت الأبدان ولبنت الأعضاء، وكان صلى الله عليه وسلم يمر بينهم وهو يحمل أضعاف أضعاف ما يحملون، فيرى فوق هذه البيوت الخاوية والصدور العالية يرى عليها حجرا حجرا، وكان صلى الله عليه وسلم يربط حجرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى جعل الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فرجا من ذلك. ثم هناك أيضا الحرب النفسية، حين حوصر بنو هاشم وبنو المطلب في شعب أبي طالب وحرموا الزواج منهم، فأوضاعهم والدية لا تساعد في كثير لا ولا قليل على الاحتفاظ بمن يحبون للبعد وللوضع الذي هم فيه، فكانت صحتهم إلى تلف ونساؤهم إلى وقت لا يستطيعون لا زواج النساء ولا البيع ولا الشراء، فكانت هذه حرب نفسية بالإضافة إلى ما يلاقونه من الأذى والشدة التي لاقاها صلى الله عليه وسلم ولقيها أصحابه من الذين آمنوا به رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال ابن عباس: إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به. وكانت قريش تنال من المسلمين وخاصة المستضعفين، ولم يكن بمحظورهم الرد عليهم إلا بتلاوة القرآن أو بتلاوة آيات من كتاب الله جل وعلا التي تتوعد المشركين بالنار، فكانوا يسمعونهم هذه الآيات إما تصريحا وإما تلميحا، كل ذلك يرد عن أنفسهم عادية هؤلاء، لكن الله تبارك وتعالى غالب على أمره. لكن لم تقتصر سياسة قريش في محاربة الدعوة بهذه الأنواع من الحروب، لكن أيضا دخلت فيها الحرب السياسية، والحرب السياسية لم تكن الأمور السياسية بمفهومها الحالي، قد وجدت في مكة يوم ظهر الإسلام، حيث كان المجتمع صغير والاتصال بهذا المجتمع كان اتصالا ضعيفا، حيث أن قريش لم تكن تعرف إلا ما حولها من القبائل العربية أو ما تذهب إليه من تجارة إلى الشام، لم تكن المجتمعات واسعة كالآن، دول متعددة وجماعات وأحزاب ودعوات، لا كانت مجتمعات صغيرة، فبدأ هؤلاء يفرضون عليهم حصارا سياسيا، فبدأ قريش تشغب على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في كل بطون العرب حتى لا يلقى دعما من أحد وحتى لا يستطيع أحد أن يقف معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واشتد أذى قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، والشدة يعقبها الفرج وينبلج الفج بعد شدة الظلمة، وكان من أثر هذا الأذى الذي رآه صلى الله عليه وسلم أن انبعث نور، وهو إسلام حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أدركته الحمية عندما عيرته إحدى الجواري لإذاء أبي جهل الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوجه حمزة رضي الله عنه أرضاه إلى هذا الشقي وقد احتمله الغضب لما أراد الله عز وجل به الكرامة، قد خرج يسعى ولم يقف عند أحد كعادته، ثم حتى جاء إليه ونظر إليه وهو في القوم فقال له وضربه على رأسه بالقوس فشده شجة منكرة وقال له أتشتمه وأنا على دينه؟ أتشتمه وأنا على دينه؟ فما استطاع أحد أن يرد عليه رضي الله عنه وأرضاه. فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني والله قد سببت من أخيه سبا قبيحا. وثبت حمزة على إسلامه، فكان إسلام حمزة فتح من الله تبارك وتعالى. ثم جاء بعد ذلك إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يوم أن وقف عمر وأعلن إسلامه في الناس ثم قال من أراد أن تقتله أمه أو أن ترمل امرأته أو أن يتم أطفاله فليلحقني في بطن هذا الوادي، فلا زال يقاتلهم ويقاتلوه من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، لا زال يقاتلهم جميعا يضربهم ويضربوه من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر حتى تعب القوم من شدة القتال بسبب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن عمر كان قوي وكان له منع وكان له قوة. فلما كان ذلك كان أو أراد المشركون بعد ذلك ورأوا أن هناك عناصر قوية بدأت تدخل في الإسلام فأرادوا أن يغيروا طريقتهم بتعجيز النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبدأوا يركزوا على الأسلوب الآخر وهو أسلوب الحرب النفسية، الحرب النفسية والأسئلة التعجيزية وطلب الآيات وطلب الآيات، كما ذكرت لكم عندما أرسلت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى يهود يثرب حتى يأتوا ببعض الآيات والمعجزات التي يستطيع بها أن يوقفوه صلى الله عليه وسلم ويوقف هذا المد، لكن الله تبارك وتعالى أظهر الآية والكرامة من نبيه صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى القمر ثم أشار إليه فانشق إلى نصفين، وأنزل الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر. ونقف عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة ومن هاجر معه صلى الله عليه وسلم هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم أجمعين، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. وقبة دسمة مسارية هل أفش حالة؟ أوه جميلة، لا ده كان في لحظة ثانية دي جميلة مرة دي حلوة طاقية أنا خدت ده كل اسم هي ده هي كانت شاول سنة احنا بقى دي فين فبقى دي خلاص مش غير كده فبقى فيها ماشي ماشي صورنا ماشي طيب سلمني هات لنا كمان واحد عشان هي دي اللي هتتحمل ويعلنوا في الاخوه كله هي دي الكتاب ده مش هنشتغل منه دي خلاص صورنا كمان ان انا في اليوم التالي بصور 10 ورقه 10 ماشي اتفقنا دي بقى نشتغل المذكرة بتاعت السنة الكتاب احنا ناخد منه على الناس الكتاب بقى نشتغل منه على الناس حتى الاخوة على الانترنت نشتغل المذكرة بتاعت السنة لان الكتاب هي احسن من الكتاب انا طبعا مش بذكر دي على الكتاب بس دي سهلة وما يسمونه ده التفريغ وشغلة كبيرة سامع Thank you.
الله